بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وفتح القدير للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال الشوكاني رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، ارتفاع آذان على أنه خبر مبتدأ محذوف.
يعني ارتفاع آذان، يعني أذان كونه مرفوعة على أي وجه؟ على أنه خبر مبتدأ محذوف. نعم،
أو على أنه مبتدأ
خبره ما بعده على ما تقدم في ارتفاع براءة. يبقى خبر مبتدأ محذوف، أي وهذا أذان، فيكون خبر مبتدأ محذوف أو يكون هو مبتدأ وخبر ما بعده. نعم.
والجملة هذه معطوفة على جملة براءة من الله ورسوله. وقال الزجاج: إن قوله وأذان معطوف على قوله براءة، واعترض عليه بأن الأمر لو كان كذلك لكان آذان مخبر عنه بالخبر الأول، وهو إلى الذين عاهدتم من المشركين، وليس ذلك بصحيح، بل الخبر عنه هو إلى الناس، والآذان بمعنى الإيذان وهو الإعلام، كما أن الأمان والعطاء بمعنى الإيمان والإعطاء. ومعنى قوله إلى الناس التعميم في هذا، أي أنه إيذان من الله إلى كافر
منه. وأذن في الناس بالحج، أي أعلم. نعم،
أي أنه إيذان من الله إلى كافة الناس غير مختص بقوم دون قوم. فهذه الجملة متضمنة للإخبار بوجوب الإعلام لجميع الناس، والجملة الأولى متضمنة للإخبار بالبراءة إلى المعاهدين خاصة. ويوم الحج ظرف لقوله وآذان، ووصفه بالأكبر لأنه يجتمع فيه الناس، أو لكون معظم أفعال الحج فيه. وقد اختلف العلماء في تعيين هذا اليوم المذكور في الآية، فذهب جمع منهم، علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة ومجاهد، أنه يوم النحر، ورجحه ابن جرير. وذهب آخرون منهم عمر وابن عباس وطاووس أنه يوم عرفة، والأول أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من بعثه لإبلاغ هذا إلى المشركين أن يبلغهم يوم النحر.
نعم، وهذا الصحيح، أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وهو يوم العيد، وهو اليوم العاشر، وسمي الأكبر لكون معظم أفعال الحج تقع فيه. ففي هذا اليوم يكون الرمي والذبح والحلق والطواف والسعي لمن أراد تحقيق السنة، لمن أراد أن يحقق السنة، فإن معظم أفعال الحج تقع في هذا اليوم. ما بقي بعد هذا اليوم إلا المبيت في منى ورمي الجمار الثلاثة، أما سائر أعمال الحج فإنها تكون في هذا اليوم. في هذا اليوم من الرمي، رمي جمرة العقبة الكبرى، ثم بعد ذلك النحر، ثم بعد ذلك الحلق، ثم بعد ذلك الطواف والسعي. نعم، هذا لمن أراد السنة. أما من أخر الطواف والسعي عن هذا اليوم إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر هذا جائز، لكن لمن أراد أن يأتي بأعمال الحج في هذا اليوم فإنه يأتي بها، لهذا سمي الحج الأكبر. نعم.
قوله أن الله بريء من المشركين ورسوله، قرئ بفتح أن على تقدير بأن الله بريء من المشركين، فحذفت الباء تخفيفا، وقرئ بكسرها لأن في الإيذان معنى القول، وارتفاع رسوله على أنه معطوف على موضع اسم أن أو على الضمير في بريء، أو على أنه مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير ورسوله بريء منهم. وقرأ الحسن وغيره ورسوله بالنصب عطفا على لفظ اسم أن، وقرئ ورسوله بالجر على أن الواو للقسم، روى ذلك عن روي ذلك عن الحسن وهي قراءة ضعيفة جدا إذ لا معنى للقسم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا مع ما ثبت من النهي عن الحلف بغير الله وقيل إنه مجرور على الجوار.
نعم وهذا ضعيف من أضعف ما يكون بل إن شئت فقل باطل وهي قراءة الجر. أما قراءة النص لها وجه إن الله بريء من المشركين ورسوله أي ورسوله كذلك أن الله بريء من المشركين ورسوله أي ورسوله كذلك يعني الرسول تكون معطوفة على الله فهذا وجه النصب أو ورسوله كذلك تكون على الاستئناف أي ما بعد الواو مبتدأ وخبر. نعم أما قراءة الجر فهذه مشكلة لأنها توهم أن البراءة تقع من المشركين ومن الرسول أن الله بريء من المشركين ورسوله. أما أنه مجرور على اعتبار أن الواو قسم هذا ضعيف. أي قسم ما محله؟ ليس هناك محل القسم. وقراءة الحسن قراءة غير متواترة. نعم
قوله فإن تبتم أي من الكفر وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب قيل وفائدة هذا الالتفات زيادة التهديد والضمير في قوله فهو راجع إلى التوبة المفهومة من تبتم خير لكم مما أنتم فيه من الكفر وإن توليتم أي أعرضتم عن التوبة وبقيتم على الكفر فاعلموا أنكم غير معجز الله أي غير فائتين عليه بل هو مدرككم فمجازيكم بأعمالكم. قوله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم هذا تهكم بهم وفيه من التهديد ما لا يخفى. وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك حين فرغ منها فأراد الحج ثم قال إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراه فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك فأرسل أبا بكر وعليا فطاف في الناس بذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يبيعون بها أو بالموسم كله فآذنوا أصحاب العهد أن يأمنوا أربعة أشهر وهي الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات 20 من آخر ذي الحجة إلى 10 تخلو من ربيع الآخر ثم لا عهد لهم وأذان الناس
والله أكبر. والله أعلم أن هذا ضعيف. مسألة الأشهر الحرم يقول أشهر الحرم المنسلخات المتواليات 20 من آخر ذي الحجة إلى 10 تخلو من ربيع الآخر والمعروف أن الأشهر الحرم معروف وهي 3 متواليات في ورجب مضر. أما تفسير أشهر الحرم هنا الله أعلم أن هذا ضعيف. نعم
وأخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند وأبو الشيخ وابن مرضويه عن علي قال لما نزلت 10 آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا أبا بكر ليقرأها على أهل مكة ثم دعاني فقال لي أدرك أبا بكر فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه.
هي الآية إيه؟ الآية في 4 أشهر وبشر الذين كفروا بعذاب أليم الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يخلصوا شيئا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. لا الأربعة أشهر فين؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم. طيب إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يغرم عليكم عهد فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم نحوكم ثقيل. فإذا انسلخ الأشهر الحرم لا ذكرت الأربعة أشهر قبل ذلك فين؟ فسيحوا في الأرض وأذنوا من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج أكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. لا قبل فسيحوا في الأرض أربعة أشهر يبقى نعم يبقى محتمل أربعة أشهر هنا من بعد الأذان يعني يعتبر يبقى من بعد الأذان والله أعلم يعني قد لا يرد بها الأشهر الحرم المعروفة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر يبقى ليست هي الأربعة أشهر الحرم المعروفة يبقى هنا الحرم بمعنى التي يحرم التعرض لأن الله عز وجل أعطاهم تلك الفرصة. نعم يبقى تعليقنا الماضي هذا ليس في محله لا ليس في محل. نعم.
قال ثم دعاني
هنا الأربعة أشهر الأمان التي بعد الأذان، بعد الأذان الذي حصل في الحج. نعم.
قال
ليس هي الأربعة أشهر المعروفة.
فقال لي أدرك أبا بكر فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه فقرأه على أهل مكة. فلحقته فأخذت الكتاب منه ورجع أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله نزل في شيء؟ قال لا، ولكن جبريل جاءني فقال لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه وأبو الشيبة ابن مردويه من حديث أنس نحوه، وأخرج ابن مردويه من حديث سعد بن أبي وقاص نحوه أيضا، وأخرج أحمد والنسائي وابن المنذر وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت مع علي حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل مكة ببراءة، فكنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد فإن أجله وأمده إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله.
نعم، بهذه الأشهر غير الأشهر المعروفة. نعم.
ولا يحد
إنما سميت حرم لأنه لا يحرم التعرض لهؤلاء لأن الله أعطاهم فرصة وفسحة. نعم.
ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد هذا العام مشرك.
في مؤذنين
قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة، فأذن علي في يوم النحر ببراءة ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وأخرج الترمذي وحسنه وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات، ثم أتبعه عليا وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات فانطلقا فحجا، فقام علي في أيام التشريق فنادى إن الله بريء من المشركين ورسوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ولا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. فكان علي ينادي فإذا أعيا قام أبو بكر ينادي بها. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وصححه وابن المنذر والنحاس والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن زيد بن تبيع قال سألت عليا بأي شيء بعثت مع أبي بكر في الحج؟ قال بعثت بأربع، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع مؤمن وكافر بالمسجد الحرام بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله براءة من الله ورسوله الآية قال حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر يسيح فيها حيث شاءوا، وحد
أجل من ليس له
عهد انسلاخ الأربعة أشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم خمسين ليلة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره أن يضع السيف في من عاهد إذ لم يدخلوا في الإسلام ونقض ما يسمى لهم من العهد والميثاق، وأذهب الشرط الأول إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يعني أهل مكة. وأخرج النحاس عنه نحو هذا وقال ولم يعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا أحدا. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس عن الزهري فسيحوا في الأرض أربعة أشهر قال نزلت في شوال، فهي الأربعة أشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله وأذان من الله ورسوله قال هو إعلام من الله ورسوله. وأخرج الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر. وأخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وأبو الشيخ عنه من قوله وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه عن عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وأخرج ابن
القر والحد عشر والحد عشر
وأخرج ابن مردويه عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوم الأضحى هذا يوم الحج الأكبر. وأخرج البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. قال هذا يوم الحج الأكبر. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ويوم الحج الأكبر يوم النحر والحج الأكبر الحج، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام،
يعني لعلهم يقصدون العمرة، فالعمرة كان يقال في الحج الأصغر. نعم.
فلم يحج عام حجة الوداع التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشرك. وأنزل الله في العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس الآية. وأخرج الطبراني عن سمرة بن جندب أن رسول
سمرة
عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زمن الفتح إن هذا عام الحج الأكبر. قال اجتمع حج المسلمين وحج المشركين في ثلاثة أيام متتابعات، واجتمع النصارى واليهود في ثلاثة أيام متتابعات، فاجتمع حج المسلمين والمشركين والنصارى واليهود في ستة أيام متتابعات، ولم يجتمع منذ خلق السماوات والأرض كذلك قبل العام، ولا يجتمع بعد العام حتى تقوم الساعة.
والحديث ضعيف. نعم.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن أنه سئل عن يوم الحج الأكبر فقال ما لكم وللحج الأكبر؟ ذاك عام حج فيه أبو بكر استخلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحج بالناس واجتمع فيه المسلمون والمشركون، فلذلك سمي الحج الأكبر ووافق عيد اليهود والنصارى. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر، ألم تر أن الإمام يخطب فيه؟ وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن المسور ابن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر. وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الحج الأكبر يوم عرفة. وأخرج ابن جرير عن أبي الصهباء البكري قال سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن يوم الحج الأكبر فقال يوم عرفة. وأخرج أبو عبيدة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن يوم عرفة يوم الحج الأكبر. وأخرج ابن جرير عن الزبير نحوه.
نعم، والذي سبق ترجيحه أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وإنما سمي الأكبر لأن معظم أفعال الحج تقع فيه. نعم.
ولا يخافك أن الأحاديث الواردة في ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة في كون يوم النحر هو يوم الحج الأكبر هي ثابتة في الصحيحين وغيرهم من طرق، فلا تقوى لمعارضتها هذه الروايات المصرحة بأنه يوم عرفة. وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي أنه سئل هذا الحج الأكبر فما الحج الأصغر؟ قال عمرة في رمضان. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن إسحاق قال سألت عبد الله بن شداد عن الحج الأكبر فقال الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة. وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن مسعود قال سئل سفيان بن عيينة عن البشارة تكون في المكروه فقال ألم تسمع قوله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
يعني كما تستعمل بشارة فيما يصر تستعمل بشارة فيما يؤذي ويؤلم أيضا، كما قال سبحانه وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. نعم، بشر كفير بأن لهم عذابا أليما. نعم.
إلا الذين عاهدتم من المشركين.
يكون هذا على وجه التهكم، يكون هذا على وجه التهكم، مثل ما قال سبحانه ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم.
إلا
وقد ترجع إلى الوضع اللغوي أصلا أنها تستعمل في هذا وذاك، فإما أن يكون هذا على وجه التهكم سخرية أو أنها تكون في الوضع اللغوي كذلك. نعم.
إلا الذين عاهدتم من المشركين إلى قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الاستثناء بقوله إلا الذين عاهدتم قال الزجاج إنه يعود إلى قوله براءة، والتقدير براءة من الله ورسوله إلى المعاهدين من المشركين إلا الذين لم ينقضوا العهد منهم. وقال في الكشاف إنه مستثنى من قوله فسيحوا، والتقدير فقولوا لهم فسيحوا إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقصوكم فأتموا إليهم عهدهم. قال والاستثناء بمعنى الاستدراك كأنه قيل بعد أن أمروا في الناكثين، ولكن الذين لم ينكثوا فأتموا إليهم عهدهم ولا تجروهم مجراهم. وقد اعترض عليه بأنه قد تخلل الفاصل بين المستثنى والمستثنى منه وهو وأذان من الله إلى آخره، وأجيب بأن ذلك لا يضر لأنه ليس بأجنبي. وقيل
يعني الأصل المستثنى والمستثنى منه، المستثنى يأتي بعد المستثنى منه بعد أداة، أما هذا الفاصل فإنه يحول بين المستثنى والمستثنى منه، وهذا ليس في اللغة إلا إذا كان الفاصل هذا من جنس الكلام فحينئذ لا يضر. نعم.
وقيل إن الاستثناء من المشركين المذكورين قبله فيكون متصلا وهو ضعيف. قوله ثم لم ينقصوكم شيئا أي لم يقطع منهم أي نقص وإن كان يسيرا. وقرأ عكرمة وعطاء بن يسار ينقضوكم بالضاد المعجمة أي لم ينقضوا عهدكم، وفيه دليل على أنه كان من أهل العهد من خاس بعهده ومنهم من ثبت عليه، فأذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بنقض عهد من نقض وبالوفاء لمن لم ينقض إلى مدته. ولم يظاهروا عليكم أحدا.
دل هذا على أن الإسلام يحترم المواعيد العهود والمواثيق ولو كانت مع الكفار، فلا يجوز أن تعهد أحدا ثم تنقض عهده ولو كان كافرا ما لم ينقض هو عهده. ولهذا سبق أن بينا أن هؤلاء مع المسلمين فيما يتعلق بالعهد على ثلاثة أقسام: قسم يوفي لنا بالعهد فهذا يجب علينا الوفاء له، وقسم نخاف منه نقضا فهذا نطرح إليه عهده، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ولكن لا نغدر بهم، وقسم نقض العهد فهذا لا عهد له. يبقى ثلاثة أقسام. فلا يجوز أن تعاهد شخصا ثم تغدر به، لا يجوز هذا، ولا ينبغي أن تقول أنا أطيف الظاهر ثم إنني أنقض عهده بعد ذلك، ما يجوز هذا، لا يجوز. أما إذا كانت الحرب فالحرب خدعة وهذا ليس عهد ينتقض أبدا، إنما هو استعمال الحيل واستعمال الأمور في لحظات الحرب التي يجوز لك أو التي يباح فيها دمه وماله، فليس معصوما. فإن استعملت حيلة من الحيل فهذه خدعة. فإذا لا تعارض بين وجوب الوفاء بالعهد وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، فإن العهد هذا لا ينتقض أبدا. فإن أعطيت قوما عهدا فوفي إليهم بذلك، ولا يجوز لك ألا تفي بعهد أبدا مع المشركين، ولا ينبغي أن تقول هذا مشرك لا عهد له. وهل هو يراعي العهد حتى أراعي العهد فيه؟ بعض الناس يقول هذا للأسف الشديد ويقول أي عهود لهؤلاء، وقد يدخل إلى بلاد الكفر بالأمان والعهد ثم بعد ذلك يخرب في هذه البلاد ويفجر في هذه البلاد، ولئن سألته وقلت له يقول ما لهم عهد أصلا، ما لهم عهد هؤلاء، ما لهم عهد، كيف ما لهم عهد، والله قد ذكر عهدهم في القرآن. وما قال إلا الذين عاهدتم من المسلمين، إنما قال إلا الذين عاهدتم من المشركين، وقال سبحانه وتعالى في قوم نخاف منهم نقضا ما قال بأنه ينبغي الانقضاض عليهم، وإنما قال سبحانه وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فضد العهد والوفاء به الخيانة، ولهذا الخيانة لا تجوز على نبي من الأنبياء ولا على مؤمن من المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا قد عاهدنا القوم، ولم يخن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا
فهؤلاء الذين يدخلون إلى بلاد غير المسلمين ويفجرون فيها ويذبحون وكذا، هؤلاء لا يعرفون من الإسلام أحكامه ولا عهوده، ولا يجوز لا أنت تعتدي على من دخل بلادك بأمان، فذمة المسلمين واحدة يسعى بأدنهم، ولا يجوز لك أيضا أن تعتدي عليهم في بلدانهم، لا في بلدانهم ولا في بلدان المسلمين. هذا حكم الله عز وجل. والذين يقولون هؤلاء محاربون، ما بيننا وبينهم الحرب، ولهذا إذا دخلنا فإنما يحيلة، فإذا فعلنا شيء من هذه الأشياء فهذا مباح لنا، نقول أي حرب؟ إنما الإنسان يتبع ولي أمره، هل بينك بين المسلمين وبين هؤلاء حرب؟ أما مسألة الكيد والمكر، هذا الكيد والمكر طبيعة في غير المسلمين. النبي عاهد المشركين، ومعروف أن المشركين عندهم المكر وعندهم الحقد وعندهم كذا. ولما عاهد اليهود، هل صار اليهود الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم يهودا على خير ويهودا بلا حقد وحسد، أم هم اليهود؟ النبي قال إن اليهود قوم بهت، عاهدتهم أو لن تعاهدوا. والنصارى كذلك، قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى. فنحن لا نشك بهذا، وأنهم يسعون في كل سبيل من السبل التي يلحقون بها الأذى بالمسلمين، ومع ذلك لا يجوز لك أن تنقض العهد. في غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم حكم في قريظ بهذا الحكم الذي حكم به سعد، وقال لقد حكمت فيه بحكم الله من فوق سبع سماوات. لماذا حكم، لماذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء؟ لماذا؟ لأنهم خانوا. أما قبل هذا لا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بني قريظة من يستوثق أنهم خانوا العهد، من يستوثق. قبل ذلك لا، ما ينبغي. وحديث عمرو بن عبسة لما حرك معاوية جيشه أو جنوده أو كذا، وبينه وبين القوم من عهد، فماذا قال؟ نادى بأعلى صوته، معناه يحرك في أرضه، في أرض المسلمين، لكن حتى يكون على مشارف هؤلاء المشركين. فإذا انقضى العهد أو المدة انقضى عليه في بلاد المسلمين، يعني تحرك كيفما شئت. قد يقول قائل أنا أتحرك في بلدي كيفما شئت، لكن في لحظة العهد والمدة لن انقض عليه، لكن أكون على المشارف، فإذا انتهى اليوم انقض في غدا. قال وفاء لا غد، لا تحرك فلا تحل عقدة. فالمسألة ليست مسألة الأرض والمسافة والمساحة، إنما المسألة أن تتحرك. يا الله يا إخواني، إلى هذا الحد يصل حكم الشريعة، وبهذا ننتصر. يعني واحد تقول ده كلام خايف، ده بلاها بلاها، لا والله، فتحوا المشارق والمغارب بهذه التقوى، لأن النصر من عند الله، والله عز وجل إنما ينصر من نصر شريعته ومن التزم أحكامه وحدوده. ولهذا ما من مخالف إلا ويعاقب نتيجة مخالفته، زي الذين دخلوا الحياة السياسية يقول لك احنا مش مشكلة يا رجل، ما احنا عارفين الديمقراطية حرام، بس خلينا ندخل بلغة القوم وبعدين نعمل كذا، نحلف لهم ونفعل، ونعمل كذا ونفعل، ونفعل كذا ونفعل. ماذا صنعوا؟ فلا هم لها كسروا، ولا هم للسنة نصروا، ولا هم على المنهج أبقوا. فماذا كانت النتيجة؟ لكن الإنسان ما يفتح له ولا ينصر إلا إذا اتقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الواجب على الإنسان أن يكون عبدا في كل مراحله، ولا تخلى عن العبودية لحظة واحدة، وإن بدا له أنه لو تخلى عن العبودية في هذه اللحظة في هذا الوقت أنه قد يحصل له النصر والظفر. لا والله، لا والله يا أخوان. ولهذا لو أن خصومك لم يتق الله فيك، لو أن خصومك فعلوا ما فعلوا، فإنك لابد أن تتقي الله عز وجل فيه، ولا تترخص بشيء يخالف الشريعة. لأن لما قال وفاء لا غدر، ثم أخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معناه أنه إذا كان بينك وبين قوم عهد وكذا فلا تحل عقدة، ما تحرك إبلا ولا تحل عقدة وبينك وبين هؤلاء العهد والميثاق، فلا يجوز العداء لا عليهم ولا عليك. أما مسألة أنكم في حرب وكذا، هذا كله من الترخصات، ولهذا تجده منهجا سائدا. تقول كذا يقول لك ما في عهد، طب الحاكم اصلا ما في حاكم. ولهذا تجد هؤلاء بالفكر هذا والفقه هذا، اسال ادخل بيت واستحلفه بالله، هل تصرخ هل تصرخ الكهرباء والمياه ولا لا؟ هيقول لك اه بس الكهرباء والله. ايوه بس الكهرباء، الكهرباء اصلا دي فلوسنا اصلا، محدش يحكم فينا، الكهرباء دي من الله سبحانه وتعالى، ينبغي اصلا ان هم يعطونا الكهرباء هذه. ايوه بسرق الكهرباء وبسرق المي وبسرق كل حاجه، في المدرسه بسرق كل حاجه، في المصالح الحكوميه بسرق كل حاجه. نعم هذه اموالنا، ليست اموال دوله ولا اموال كذا، تجد هو فقه يسير. لكن الانسان اذا اتقى الله عز وجل وراعى هذا وراعى تقوى الله عز وجل في العهود والمواثيق وهذه الامور، ومن يتخلى فحسابه على الله. لكن اذا تخلى واحد عن شيء فلا اتخلى انا، والا لن يبقى في الامه من يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. اما قال الصحابي الذي بعثه النبي اظن عبد الله بن رواحه او طلحه، لما بعثه النبي الى يهود خيبر للاتيان بحق المسلمين، ولما راودوه على الرشوه وكذا، فماذا قال؟ قال قد جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهو احب الي من ولو أحب الخلق إلي، وأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. إذن هذه مسألة مهمة جدا يا أخوان، أن الإنسان يعيش العبودية في كل لحظة من اللحظات، ولا يترخص بغير العبودية، ويظن أنه بذلك لو استمسك بالأحكام الشرعية فسوف يؤتى الإسلام من قبله. من قال لك هذا؟ هذا الشيطان، كما قال سبحانه عن الشيطان: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، كذلك هنا يعدكم الهزائم حتى يغريكم بالتخلي عن أحكام الشريعة. ولهذا ما تخلى أحد عن أحكام الشريعة إلا ذاق الذل والصغار، وهذا أمامنا واضح. الإخوان شوف وصلوا إلى الحكم ليكون الذلة والصغار له. شوف هؤلاء وصلوا لمجلس الشعب وإلى البرلمان وجلسوا على مجالس ما كانوا يحلمون بها، حتى ان بعضهم لما اخذ كرنيه البرلمان هذا قبل انعقاد المجلس الاول حتى دخل جلسوا على الصور رايناهم باعيننا، جلسوا على الكراسي واخذوا التصوير، يا الان جلسنا خلاص، ليكون هذا المحل محل الصغار والذل لهؤلاء. فما احد يترخص بمعصيه ويظن انه بذلك سينتصر وسيمكن لدين الله عز وجل عن طريقه الا ذاق الذل والصغار، كما قال صلى الله عليه وسلم: فالرجل يختار المراه غير الصالحه لمال لجمال لكذا، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني ان لم تظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا ليس في فقط في مراه تتزوجها، بل امراه تتزوجها وجار تجاوره وشيخ تجلس عنده وتدريس تدرسه وخطبه تخطبها، في كل شيء اذا لم تظفر بذات الدين، إذا لم تظهر بالدين تربت يداك. هذا خذها قاعدة. ولهذا ما يصلح إلى منهاج الأنبياء ولا يصلح إلا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مسألة من المسائل. أنا الآن على المنابر، أو أنا الآن حينما اخططت مناكر السنة، لا شك أن الناس سينفرون مني، سينفرون مني حينما يقول هذا: أنتم تتكلمون في هذا وذاك وتتكلمون في كذا، وكل حاجة عندكم السنة والمنهج، وما أعجبكم أحد، وأنتم معجبون بأنفسكم، ما في أحد على السنة إلا أنتم، هكذا تزعمون، هكذا. هذه ضريبة، هذه ضريبة. لكن يا ترى تترك هذا المنهج وتعامل الناس بما هم يقولون؟ لا فرق بين إخواني وتبليغي ومش عارف صوفي وأزهري وكذا وكذا، من أجل أن تجمع هؤلاء الناس. وماذا بعد أن تجمع هؤلاء الناس؟ ماذا بعد ذلك؟ ما ينفعك الناس؟ فلهذا الله عز وجل رب الصحابة على هذا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم لتستوي أنت وهم في العلم بذلك، ولا تبدأ بهذا النقد. والسبب، السبب علة، هذه العلة لا تختص بعصر دون عصر، ولا ينبغي أن تكون في خلق المسلم. إن الله لا يحب الخائنين. فإن قال قائل: لكنها فرصة حين نكون بيني وبين عهد، حينما أنقض هذه فرصة وبالتالي سنقضي على الكفار، طمأنك الله وقال: ولا يحسبن الذين كفروا صدقوا إنهم لا يعجزون. لن يفوت الله عز وجل ولا عقاب الله سبحانه وتعالى. لكن اتق الله، فإن تقيت الله كان هذا من أعظم أسباب النصر. إنا قد عهدنا القوم خلاص. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أمهان. وقال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدنى. حقيقة يا إخواني هذه عزة عظيمة جدا، لأن النصر من عند الله، والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن. فإن خانك أحد فما تخونه، وإن كذب عليك أحد فلا تكذب، وإن افترى الكذب فلا تكذب. لا تكذب على الروافض من أجل أنهم يكذبون على الصحابة، لا، ولا تكذب على المعتزلة من أجل أنهم يردون النقل بالعقل، لا، ما تكذب على أحد أبدا. واعلم أن دخولك في حصن الشريعة وتقوى الله سبحانه وتعالى أنه من أعظم أسباب النصر. والله عز وجل قد يبتليك، قد يبتليك بقرب المعصية منك اختبارا. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليحلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قد تجد الصيد في متناول يديك بما لا تجده في غير ذلك، لو كنت حلالا ربما ما وجدت، لكن الله يحرم عليك الصيد ثم يقترب الصيد منك ربما يكون في متناول اليد. يا الله آخذ ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذا زبدة الشريعة، ليعلم الله من يخافه بالغيب. واحد يفتري عليك الليل والنهار، هل تفتري عليه مرة؟ إذن أنت وهو سواء. وما ينبغي أن تقول فمن اعتدى عليكم فاعتدى عليه مثل ما اعتدى عليكم. صحيح من اعتدى عليكم فاعتدى عليه مثل ما اعتدى عليكم على الوجه المباح. لكن رجل زنى بامرأة عندك تزني بامرأته، ما ينبغي، إنما بالضوابط الشرعية. فمن اعتدى عليه فاعتدوا عليه مثل ما تجاوب في حدود ما رخصت لك الشريعة، ولا فعمرك يا القاضي. زنى يرجم حتى الموت، لكن متى زنيت بمرأته؟ سرق تقطع يده لو سرق ربع دينار، وهكذا. لكن فيما يباح وفيما جوزت لك الشريعة فنعم، فنعم. فإذا الشاهد أن الإنسان ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى. والواقع أمامنا يا إخواني يشهد بهذا ولا لا يا إخواني؟ بعض الناس ظن لما قامت الثورات وكذا ظن أن الناس قد انتهى أمرهم ولم يعد هناك دولة بعد ذلك، وقل ما شئت. وكان الواحد يشعر بنشوة عظيمة جدا، حتى أنك لو ذكرت بشيء في الكتب قال: يا رجل روح، ما هو بوقته يا رجل، ما هو بوقته. حتى إن بعضهم قال وعلق محاضرة اللي بيقولوا خروج ومش خروج، الناس اللي عايشة في اللا زمن. الناس اللي عايشة فين؟ في اللا زمن. ايه الناس دي؟ في حاجة ما خروج، خروج يا رجل. والله العظيم رجل يحفظ قرابة 6000 حديث، 6000 حديث. رجل من أعبد من رأيت، أعبد من رأيت في حياتي. من إذا قمت أنا في الحرم أصلي ليلا أستحضر صورته أمامي أنافسه من شدة ما كنت أرى فيه من عبادي. فإن أردت حديث فقرابة 6000، وإن أردت عبادة فما رأت عيني مثله، ما رأت عيني مثله. ومع ذلك قلوا على منبره: اركبوا كل شيء، حتى إذا وصلنا وكذا تركنا كل شيء. خذ الآن فرصة، اركب كل شيء حتى إذا حصل لك التمكين يرجع عن هذا ونرجع عن هذه الأشياء. طيب لما ركبتم كل شيء حصل ماذا؟ ما حصل شيء إلا الذل والصغار. فلهذا لا ينبغي الإنسان أن يخرج عن خندق العبودية لحظة واحدة، لحظة واحدة ما ينبغي أن يخرج الإنسان عن خندق العبودية. الرماة الذين جعلهم النبي على الجبل وقال: ولو رأيتمون كذا وكذا لا تنزلوا. وقال قائدهم يوما ظنوا أن المعركة انتهت، هم ما خلفوا أمر النبي قصدا يعني، هم ظنوا المسألة انتهت وقد وفوا بما أخذوا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المعركة انتهت. وزعيمهم يقول: لا، اذكروا عهد رسول الله، اذكروا كذا وكذا. فنزلوا ظنوا أن فكانت الهزيمة فكانت الهزيمة. ولا ينبغي أن تتحرك عن هذا الخندق الذي أمرت به. أما قال الصحابي أظن أبو ذر لما خاف على النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي قال له لا تتحرك قف هنا ولا تتحرك. ولما سمع ما سمع قال فتذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقف مكانه ما تحرك تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي قال تعالى فلم يجبه ظنا أنه لا ينبغي له أن يخرج من الصلاة حتى إذا فرغ من صلاته قال تعالى ما منعك أن تجيبني قال كنت في صلاة رسول الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم. فالإنسان ينبغي أن يبقى في خندق العبودية. ولهذا شوف لا في طريقة التدريس ولا في منهج تدريس ولا في كذا لا تنحرف عن هذا المنهج الرباني. قبل الناس قبلوا ما قبلوا ما قبلوا المنهج حكم على الجميع والسنة قاضية على الجميع. ولا ينبغي الإنسان أن يغير منهجه ولا أن يغير طريقته عن طريقة العلماء من أجل أن يجمع الناس. فليس تجميع الناس مقصدا شرعيا إنما تعليم الناس هو المقصد الشرعي. تجميع الناس ضع عليه هذه العلامة. أما تعبيد الناس لرب الناس هذا هو الذي ينبغي أن يكون. فالمنهج الذي ينبغي أن تختط تعبيد الناس. ولهذا لا ينبغي أن يقول القائل بس أصل الناس أصل ممكن أصل لا أنت ينبغي أن تكون لغتك هذا مخالف للنص هذا موافق للنص. إن كان مخالف للنص فانصح قل يا أخي لو سمحت كلامك هذا ليس علي النص ارجع إلى النص. أما مسألة الناس من يأكل الربا لا يريد أن تتكلم في الربا فلا تتكلم. لأن بعض الناس قد ينفر من المسجد في عندنا 2-3 كذا من عيلة القوم بس شغلين في البنوك فبلاش تتكلم في الربا ولا تتكلم في التبرج. لأن عندنا 2-3 في المسجد كذا عند بناتهم بروحوا الجامعة متبرجات عشان بس الناس بس ما يجروش المسجد فده تبرج وده ربا وده كذب وده مش عارف ايه وده حزبي وده يبقى اذا مش انا اترك الدين. طيب وبلاش تتكلم في اللحية في بعض الناس الطيبين هنا حليق فممكن ينفر من المسجد انت كلمت في الليل في اللحية. لا وبلاش تتكلم في التصوف لان بعض الناس عندهم كذا وممكن لا بلاش تتكلم في منهج الاشاعرة لان صراحة في 2-3 كويسين في من اشاعرة يعني عايزين نجيبهم فبلاش تتكلم في الاشاعرة. يبقى نتكلم في ماذا اذا؟ لان مخالفات الناس ليست مخالفة واحدة انما مخالفات الناس متعددة. فإن قال لك قال لا تتكلم في الربا كذلك لا تتكلم في التبرج كذلك لا تتكلم في اللحية كذلك لا تتكلم في تقصير الثياب كذلك لا تتكلم في الأحزاب كذلك لا تتكلم في الصوفية كذلك لا تتكلم في الأشاعرة كذلك لا أتكلم في شيء. إذن ما الذي يبقى لك؟ إذن ما الذي يبقى لك؟ وعليه فليست وظيفة الداعية تجميع الناس إنما وظيفة الداعية تعبيد الناس لرب العالمين. ورأيت النبي وليس معه أحد هل هذا النبي أخطأ؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. مع أنهم قالوا نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا قومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. هل هذا كان إبراهيم حينما أظهر براءة كان إبراهيم مخطئا؟ فإذا وظيفة الداعية ما هو بتجميع الناس. ولهذا الداعية الذي يحرص على تجميع الناس قلبه معلق بالناس. أما الذي يدعو إلى الله بإذنه ويدعو إلى الله عز وجل بأمره وبكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيلتفت هذا. فمن أراد الله به خيرا جمع قلبه على الحق ومن لم يرد الله به خيرا نفر. قال سبحانه وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لكن ما فيهم خير. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا هم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يبقى الإنسان كداعية وكمتلقي لكلام الداعية ينبغي أن يكون التمحور حول هذا منهج رب العالمين الذي وضعها في كتابه ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بلغه في سنته. ولا يلتفت الإنسان إلى هذا، يجلس عندك واحد، يجلس اثنين، يجلس ثلاثة، يجلس أربعة. ليس مقياس نجاح الداعية أن تتعدد الأطباق في المساجد، أطباق المساجد استماعا له. وليس فشل الداعية فأنه لا يجلس إليه إلا الواحد أبدا. وإلا كان الأنبياء الذين يحشر النبي ومعه رجل ورجلان، يحشر النبي ومعه رفق، يحشر النبي وليس معه أحد، يكون هؤلاء جميعا فشلة. إنما الداعية الفاحل هو الذي يترك كتاب الله ويترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الداعية الناصح والذي ينصح بكتاب الله وبسنة رسول الله. فالحاصل من هذه الفائدة يا إخواني هي ماذا؟ هي أن الإنسان لا يتحرك أبدا بعيدا عن خندق العبودية، سواء في دعوة أو في عبادة أو في جهاد أو في ردود على المخالفين أو في كذا. لا تلتفت أنت إلى صناعة الخصم، التفت أنت إلى ورود النص وفهم النص. فعامل الخلق بما أمر الله، بما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تعامل الخلق بما يعاملونك به، فإن ظلموك فأظلم، وإن كذبوا عليك فاكذب عليهم. لا أبدا، ولا يجوز الكذب على مبتدع ولا على يهودي ولا على نصراني. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن كان في الخصم هذا ما يكون فيه من حق فقل هذا الحق، ولا ترد الحق هذا، ولا تكذب عليه وتقول كذب علي مئة فالأكذب عليه واحدة، لا فرق بين المئة والواحدة، وأنت مثله تماما. وحينئذ خرجت من حصانة معية الله عز وجل. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويوم أن اتقى الله عز وجل صحابة رسول الله والتابعون لأصحاب رسول الله سادوا الدنيا ولا ما سادوها يا أخواني؟ سادوا الدنيا، سادوا الدنيا بلا خيانة عهد، سادوا الدنيا بلا مخالفة نص، سادوا الدنيا بلا ترك صلاة، سادوا الدنيا بالحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، سادوا الدنيا بهذا. لهذا هذه الأحكام يتربى عليها المسلم رغم مرارة هذا الأمر لا شك يا أخواني. يعني أنا أستطيع الآن أن أنقض على هذا المشرك لكن في عهد أستطيع. أما قال حذيفة لما قال له نبي لا تحدث شيئا حينما أرسله إلى المشركين يوم الخندق، يقول فلما كشف أبو سفيان عن ظهره وكذا وكان يستدفئ قال والله إني لمتمكن منه، يعني لو خرجت السهم وضربته خلاص. فتذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيء. فكان هذا الامتثال فيه إيه يا أخوان؟ فيه ماذا؟ فيه نصرة المسلمين، وفيه إبقاء أبي سفيان ليكون جنديا من جنود الرحمة، سبحان الله العظيم. فإذا أنت تتقي الله سبحانه وتعالى تمشي في هذا الأمر والحمد لله. بعض إخوانكم في مكان من الأمكنة أقاموا مسجدا وتعبوا فيه جدا وجمعوا التبرعات وجمعوا من هنا وهناك وكذا 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 وكذا، فجاء في يوم الافتتاح ليلة الافتتاح انقض الحزبيون عليهم فأخذوا هذا المسجد سطوة وعنوة. وكانت هناك طريقة سهلة جدا لإخراج هؤلاء. طبعا لو حصل بقى التقاء بقى بالأيادة يحصل فيه مشاكل، وصلنا نزل ما عندهمش شيء يحرصون عليه. لا تقول لي دعوة ولا تقول لي كتاب هيوف ولا تقول لي منهج هيروح ولا كذا، أبدا ما عندهمش فكرة، دي بلطجة. فقلنا لهم لا يجوز أن يتركوا الأرض ولكن يمشوا عبر طرق قانونية بس، ولا يمد أحدكم يده، أنتم تعبدتم الله سبحانه وتعالى ببناء المسجد وجمع التبرعات وقيام الليل سهرا على إقامة هذا المسجد وبنية عظيمة وهي نية إقامة السنة في هذا المسجد، هذه عبودية لله عز وجل، وخذ المسجد خلاص، الله عز وجل يتولى الأمر إن شاء الله تعالى وسيعود هذا المسجد بإذن الله، لكن يعود بلا مضرة، ما يعود بمضرة وتدخل مع ناس مواترات. فنحن نتعبد الله عز وجل، تعبدنا الله بالبناء وتعبدنا الله بجمع التبرعات وتعبدنا الله بكل شيء، الآن نجري عبر الطرق القانونية، ارفع الأمر إلى المسؤولين، ارفع الأمر كذا، يأتي المسجد ما يأتي المسجد خلاص الحمد لله، أنت تعبدت الله بهذا، ويخلف الله عليك بمساجد أخرى. يبقى الإنسان يكون دائما في خندق العبودية، ما يترك هذا الخندق لحظة يا إخوان في أي مسألة. طلقت امرأتك وامرأتك غاضتك غيظا شديدا حتى طلقتها، لكن اتق الله عز وجل فيها ولا تفتري عليه. مش هتقولك هترفع فيك مش عارف ايه انه ما بينفقش عليا من 4 أشهر وانت واخد ذهبها، تقوم تقول زي ما عملت فيها كده وهي لسه مروحه من عند انس، ده لسه متغديها لحم ضاني. يبقى انا اعمل ايه بقى؟ وقد سرقت الذهب واحده بواحده. محاميها يقول ما بتاخدش نفقه من 4 شهور، وانت هات محاميك يقول ايه؟ سرقت الذهب. وعايز شاهدين؟ نعم، ادي 2 شهود. تفعل هذا؟ لا لا تفعل، ولكن تتق الله. قل يا قاضي انا انفق عليها الى قبلها بيوم، وذهبها عندي، ذهب عندها، انا اخذت ذهبها، ما اظلمها ما اظلمها. فتتق الله سبحانه وتعالى وتعيش العبوديه، والله عز وجل يتولى امرك باذن الله سبحانه وتعالى. نعم، ولن يضيع الله رجلا عظم شعائره، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله هو خير له عند ربه. ده ابتلاءات، ابتلاءات يعني يا اخواني، ابتلاءات ابتلاءات. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. فلهذا هو ده صلب الدعية اصلا، وده منهج الدعية، وده طريقة الانبياء والمرسلين، ان يكون الانسان في خندق العبودية، ما يخون احدا ولا يغدر ولا يكذب. عموما عموما الانسان شوف كما قال سبحانه وتعالى: وكان امره فرطا. إذا الإنسان انحرف عن منهج ربه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تتعجب من أحوال ترديه في الضلال. يعني مثل هذا الكلام نحن صحيح نستعظمه الآن، لكن الحقيقة إذا عرفنا كتاب ربنا وسنة نبينا عرفنا أن الإنسان لا يستبعد عليه شيء ولا يستكثر عليه شيء إذا ترك شرع الله سبحانه وتعالى. لأن أنا إذا تركت شرع الله لن أعظم شيئا وأترك شيئا، أي شيء بقى خلاص، أي شيء افعل، أي شيء ما في مشكلة. نعم،
قال
يعني قوله إذا زنى الواحد، إذا زنى رجل بامرأة في الشارع يا أخواني، ما المانع أن يزني يا أخواني بابنتي وأختي؟ ها، إذا زنى اللي بيزني بالأجنبيات، ما الرادع له أن يزني بمحارمه؟ ما الرادع؟ تقول يخاف الله؟ يخاف الله؟ لا، هذه صعبة، يخاف الله. طب لماذا ما خاف الله في حليل تجاري وفي نساء المسلمين؟ والذي يسرق، يسرق، شوف الموظف اللي تجده عنده 1,000,000 جنيه بيشتغل في حسابة 1,000,000 جنيه، 1,000,000 جنيه وعشرة جنيه، فأخذ العشرة وحطها في جيبه وبعدين أعطى 1,000,000 للرجل، هذا يسرق 1,000,000. والذي ينظر سيزني، والذي يكذب المرة سيكذب الألف، والذي يخون سيزني، وهكذا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: لا يزني زاني حنازي وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حشواء وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. هناك رادع، والرادع هذا لا يتجزأ، فالذي يرضعني عن الحرام في هذا يرضعني عن الحرام في ذلك. أما إذا أنا تعديت أحكام الشريعة في شيء، اعلم أنه لا يستبعد عني أي شيء، ما يستبعد. أقسم بالله بعد الفجر اليوم، بعد الفجر بعض إخوانكم قريب له ما زال يدخن، ما زال يدخن، وفجأة دخل على مواقع الجهاديين الإفساديين هؤلاء، والآن داعش 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 بكفر. قالوا يا ابن العلماء، قالوا علماء من دول، من دول؟ قالوا يعني هذه فتاوى لجنة دائمة. قالوا لجنة دائمة؟ لجنة دائمة من مين؟ هؤلاء كذا وكذا 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 وكذا، كل عالم يصب فيه، لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا ألباني ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخره، كل دول كفار عنده. قال طيب اترك السجاير حتى، واترك الدخان، ما زال يدخن ومع ذلك تشرب قلبه هذا الفكرة العافية. فإن الله وإن الله يراجعون، وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شوف اللي يلبس بدلته وينزل البرلمان ويصوت على النساء ويلفق في دين الله، لا تأمنه. اوعى تقول ده شيخ، اوعى تقول ده داعية بياخد الشيء بس عشان ايه، للحاجة والضرورة. لا يا اخواني ابدا، إذا عاهدك فلن يصدق في عهده، وإذا حدثك فلن يصدق في حديثه، وإذا أمنته فتوقع خيانته، وإن الله وإن الله رجوع. نعم. إيه لم يجلس أمام المتبرجات، أمام المتبرجات، بس هم إذا نزلوه على الموقع بقى الموقع السلفي بتاعه أنا السلفي بيحطوا حائل، يعني هو بيجلس مع المذيعة مباشرة بينه وبينه كده بلا حائل، لكن لما بينزلوه على موقع تلاقي بقى المقاطع دي على موقع أنا السلفي، تيجي تجيب المقطع تلاقيه بقى تلاقيه حاطينهم على المرأة ستار، لكن لما كان للشيخ ما كان فيه ستار، مثل ما قالت المذيعة لل حازم أبو إسماعيل لما قالت يقولون كيف تجلس مع متبرجة مثلي وكذا وكذا وكذا، فكيف هذا يعني؟ ففي عبارات على النت بتقول كده، فما جوابك؟ فلا والله أما أنا كشيخ أجلس على يعني قناة أدرس الدين وكذا، فطبعا لا ينبغي أن أنا أجلس، أما أنا كرجل حاكم كن حاكم لبلد أو كذا فلا أمنع نفسي عن أحد، يعني هو كحاكم حكم وهو كشيخ حكم آخر. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ أنا كحاكم شيء وأنا كشيخ شيء آخر؟ أما قالت النسوة أمدد يدك لنبيعك يا رسول الله، فقال لا، إنما أنا لا أصافح النساء، إنما قول لامرأة كقول لامرأة. وتقول عائشة لا والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. ما في فرق. فهؤلاء يا إخواني ما يؤمنون على دين فضلا أن يؤمنوا على ناس. ولهذا ماذا قال عمر لأبي بكر في السقيفة لما قال عمر لما قال أبو بكر فاختاروا أحد الرجلين عمر وأبا عبيدة، ماذا قال عمر؟ قال لا لا، أمنك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا في حياته، أفلا نأمنك بعد وفاته؟ نعمل معك ونفعل معك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بك، إن النبي لم يقدم عليك أحدا، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولم تكن القضية عند النبي إمامة محراب فقط، ولهذا لما راجعناه قال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقال النبي يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. لهذا استدل الصحابة بهذه الأعمال والأفعال على أن أبا بكر رضي الله عنه هو المؤهل بهذا، ولهذا بايعوه في سقيفة بني سعيد. فالذي تأمن في باب إيمانه في كل الأبواب، والذي يخون في باب لا تأمنه في أي باب أبدا، فإن حرمات الله عز وجل لا تتجزأ. فما يقول أخونا حسن من هذا؟ صحيح سبحان الله، يعني هذا خبر يشيب له الولدان، لكن مع ذلك إذا طلعت الكتاب والسنة عرفت هذا جيدا، وعرفت أن الإنسان إذا اتبع هواه كان أمره فرطا. طيب نكتفي بها. نعم.
ما هي العبودية؟ العبودية الحرب خدعة. في فرق بين عدم الغدري وبين الحرب خدعة. الحرب خدعة بينك وبين القتال في ساحات الواقع تبادل الضربات، فإن جاءت إلى حيلة يحصل بها التمكن من دمه وماله فلا بأس. إذن هي لا تخرج عن العبودية. إذن هي من العبودية. حصل إيه؟ حصل خيانة، حصل خدعة. والنبي يقول حرب خدعة، خدعة مثلثة الخاء. إذن هذه عبودية، يبقى ما خرجت عن القاعدة. إذن هذه عبودية. إذا ذبحت رقبته هذه عبودية، كما قال سعد رضي الله عنه آن لسعد أن تأخذه في الله لومة لائم. فماذا صنع؟ قال يا رسول الله أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. فماذا قال النبي؟ قال قد حكمت بحكم الله فوق سبع سماوات. إذن هذه العبودية. فما قام به نعيم إن صح، لأن الخبر فيه كلام، لكن إن صح فهذا عبودية، لأن النبي قال الحرب خدعة، لكن ما في خيانة، هذه ليست خيانة. نعم.